السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من استوديو صفا في حلقة الليلة. إيران تخضع منشآتها العسكرية للتفتيش الدولي، فأين ذهبت شعارات العداء للشيطان الأكبر؟
حزب الله قد تحول إلى قوة احتلال وقهر عبر مشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري.
وقوى الرابع عشر من أدار في لبنان تشن أعنف هجوم ضد ميليشيا حزب الله، ونصر الله يرد إعلان حرب.
ولكل المنطقة.
وفي تحليل إخباري خاص، جنوب السودان على شفا الهاوية، هل تعصف الحرب الأهلية بدولة لم يمر على وجودها ثلاث سنوات؟ نبدأ مشاهدي الكرام أخبارنا من الملف العراقي، ونناقش هذه الأخبار والفعاليات والأحداث الأخيرة التي مرت بها دولنا ومنطقتنا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وائل عبد الغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ من الملف العراقي. مقتل ضباط جيش وعناصر شرطة بهجمات في العراق، بينهم قائد الفرقة السابعة وشرطة بي. لقي ضباط وجنود عراقيون اليوم السبت مصرعهم في عمليات مسلحة وتفجيرات متفرقة بالبلاد، وقتل 15 ضابطا بالجيش العراقي، بينهم قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي، دون ان ترد تفاصيل اخرى عن عدد الجرحى. كما قتل قائد شرطة بيجي شمال بغداد، وجرح عدد من مساعديه في تفجير استهدف موكبه. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها ان الكمين الذي اودى بحياة الكروي وقع في تنفيذه بمحافظة الانبار ذات الاغلبية السنية، مضيفة ان ضباطا كبارا كانوا من بين الضحايا. وقالت مصادر اخبارية ان من بين الضباط القتلى متورطون في ارتكاب مجزرة الحويجة التي اودت بحياة اكثر من 80 مواطنا عراقيا في شهر ابريل الماضي. اذا هذه عملية نوعية استهدفت فئة معينة، ضباط، منهم من تورط في ارتكاب مجزرة الحويجة بحق المعتصمين السلميين في شهر ابريل الماضي. هل هي عملية انتقامية من وجهة نظرك؟
يعني المشهد في العراق ملتبس ومرتبك ومشتبك، وال يعني يحتاج الى فرز كل موقف وكل عملية على حدة، لان في عمليات كثيرة تتبناها فرق الموت الشيعية الان، ما يسأل عنها بشكل او باخر نور المالكي، والمراد منها طبعا خفض سقف المطالب السنية او تهميش السنة في العراق. احنا بنتحدث في خلال شهر 11 فقط، وفقا لتقديرات نيكولاي مالادينوف مبعوث الامم المتحدة في العراق، بيتحدث عن 659 حالة قتل فقط، ده وفقا لتقديرات الامم المتحدة في شهر 11.
نعم.
وفي نفس الشهر تقديرات وزارة الداخلية العراقية 1121 حالة قتل داخل العراق.
طيب سنأتي
ده احنا بنتكلم عن قتل بس، ما تكلمناش عن اصابات ولا تحدثنا عن التهجير ولا عمليات الاختطاف ولا عمليات الاعتقال والسجن ولا تلفيق القضايا ولا كل ده بيتم داخل
سنأتي الى تحليل هذا المشهد كما وصفته بانه مشهد ملتبس. لكن معنا الان عبر الهاتف ابو مصطفى البغدادي الخبير الامني والعسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسعد ان تنضم الينا. ونبدأ من مقتل 15 ضابطا بالجيش العراقي، بينهم قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي، ومقتل قائد شرطة بيجي شمال بغداد. يقال ان قائد الفرقة السابعة كان قد نفذ مجزرة الحويجة بحق المعتصمين السلميين في شهر أبريل الماضي. طيب هل بهذا بدأنا نشهد عمليات انتقامية في ظل غياب العدالة والقصاص من الذين قتلوا العراقيين العزل؟ أبو مصطفى أنت معي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يحدث في العراق الآن من قتل لقائد شرطة بيجي وقائد الفرقة السابعة يعد عملية انتقامية؟ هل بدأت عمليات انتقامية ممن قتلوا العراقيين؟
الصوت ضعيف أستاذ الكونة، الصوت ضعيف. الحقيقة أنه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصراع في العراق كما تعلمون صراع بين القوى السياسية المرتبطة بإيران وبالاحتلال الأمريكي. وضباط الجيش العراقي مستهدفين لأنهم قادوا معركة القادسية وأبدوا فيها البطولة الكبيرة وكما تعلمون. وهكذا هم يستهدفون الضباط لأنهم درع العراق العظيم. لذلك يستهدفوا كل الضباط العراقيين السنة بالتحديد لغرض تصفية هذه القيادات التي تمتلك الخبرة والكفاءة العالية في العراق.
طيب يعني أبو مصطفى أرجو أن تكون قد سمعتني جيدا الآن، تسمعني جيدا؟ طيب يعني دعني أعيد عليك السؤال مرة ثانية. سؤالي ليس عن ضباط السنة الذين يقتلون، ولكن السؤال عن قائد الفرقة السابعة وقائد شرطة بيجي شمال بغداد، أولئك الذين ارتكبوا الجرائم في حق أهل السنة العزل في الحويجة وفي غيرها. يعني هل ترى أن هذه عمليات انتقامية أم أنها ربما تكون ألاعيب من النظام؟
هذه كلها لعيب من النظام وأن يقوم فيها لغرض تصفية السنة.
طيب ما تفسيرك أبو مصطفى لارتفاع موجة العنف خلال هذا العام؟ يعني هناك إحصائيات ساقها لنا الأستاذ وائل، الآلاف يقتلون، تفسير ارتفاع موجة العنف في العراق هذا العام؟
موجة العنف في العراق كما تعلم كلها يعني مثل ما ذكرت لك أن الصراع بين القوى السياسية المرتبطة بالمحتل الجديد والمرتبطة في إيران. والتفجيرات هذه كلها يعني لو تعلم أن بغداد فيها كل 50 متر نقطة أمنية ونقاط أمنية كثيرة، فكيف تدخل هذه
السيارات
وكيف يدخل المتفجرات فيما إذا كانت هكذا النقاط الأمنية المتوزعة في كل بغداد وجميع المناطق اللي هي ضمن الترعة العراقية؟
طيب حضرتك قلت كم نقطة أمنية موجودة في بغداد؟
آلاف النقاط الأمنية في بغداد. آلاف النقاط الأمنية في بغداد بين كل 500 متر حاجز ونقطة أمنية ونزل التفتيش للمتفجرات. كيف تدخل هذه السيارات المفخخة وتفجر في المناطق لقتل الذين هي أهلين للسكان وهي كلها عمليات مفرقة من قبل الدولة لغرض القضاء على شريحة معينة من المجتمع؟
شكرا لك أبو مصطفى البغدادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العراق تبين لنا ما الذي يحدث بالفعل. يعني أعود لبيان هذا الأمر ولتحليل الوضع الأمني في العراق، لماذا هذه الموجة من العنف ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
شوف يا سيدي، هو الآن العراق تمدد أو امتداد الحلم الإيراني، أشواق الحرية مرت على بغداد ومرت على الأنبار، ومنذ ذلك الحين والأمر يقلق الملالي في إيران. المالكي أحس بالخطر الشديد من التهديد السني الموجود الآن وتصاعد موجات الاحتجاج السني الموجودة وتكاتف السنة بعد أن كانوا مفرقين، بدأ الصوت يجتمع وبدأ يبقى لهم قيادات، تبرز قيادات سنية شرعية متينة سياسية إعلامية، بدأ يلتف حولها الناس. فكان منها أن هي كان من الملكي أن هو بدأ يقتطف هذه الثمار واحد وراء الثاني، يغتال القيادات السنية واحد وراء الثاني. منذ 3 أسابيع تقريبا بدأ العودة لمسألة إحياء الصحوات من جديد لمواجهة التمدد السني. أو
يعني ما يحدث الآن في العراق هو
لعبة إيرانية،
لعبة أمنية يلعبها،
لعبة إيرانية. هو الملكي
نعم يلعبها النظام.
الملكي كان الأسبوع الماضي في إيران في طهران،
صحيح،
رئيس، وعاد بالتنسيقات والترتيبات الأمنية المطلوب.
يعني هو يريد
نفسه في جدول زمني، إيران تريد أن تبقيه.
نعم.
على لما راح للولايات المتحدة وأراد أنه طردوه من البيت الأبيض.
نعم.
طرد الملكي من البيت الأبيض لأنه يعني على صوته وصرح بمطالب أكثر مما يمكن أن ينالها من البيت الأبيض، فطرد من البيت الأبيض. إيران كما هي متمسكة بالأسد في سوريا، هي متمسكة بمجرم آخر في بغداد هو الملكي، لأن الملكي هو أكثر شخصية حققت استقرار للمشروع الإيراني في العراق.
نعم.
من خلال هدم المشروع السني. ونلاحظ أن المطروح الآن على مائدة التغيير في المنطقة هو الحكم الطائفي للبلاد السنية، سواء كانت طائفية هنا مذهبية أو دينية أو كانت
أقليات عرقية،
أقليات عرقية.
نعم.
أو حتى أقليات أيديولوجية علمانيين.
نعم.
في كل الأحوال هي تريد أن يصعد إلى الحكم هذه الطوائف بحيث تحكم القبض على الجموع السنية اللي بتعيش في هذه الدول. طيب إذا لم يفلح هذا المشروع يبقى أمامنا مسألة ثانية، مسألة الحرب الأهلية.
نعم.
طيب والتقسيم، فإن لم يكن التقسيم فالمشروع الثالث هو هدم الدولة زي ما بيحصل في سوريا.
طيب حضرتك منذ أسابيع نشرت بعض الصحف الأمريكية الخريطة، خريطة التقسيم للوطن العربي، يعني أظن حضرتك طلعت عليها.
هو مشروع التقسيم من
هو قديم،
قديم،
لكن التصريح بها في هذا التوقيت ورسم هذه الخريطة
برنارد لويس من 2000 من 82 وهو بيسوق لمشروع الشرق الأوسط وتقسيم الدول، تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وتفتيت المفتت، تقسيمها الدول من 82 والمشروع مطروح. وحضرتك لعل حضرتك تذكر، تريد أن تذكر المشروع الحدود الدم.
نعم.
كويس. حدود الدم أيضا طرح من 2 أو 3 ويراد منه إقامة كانتونات صغيرة داخل الدول، داخل كل دولة. الكانتونات دي بينها وبين بعض حروب كما يحدث الآن في السودان.
نعم. سنأتي إلى مسألة السودان، لكن هذا خبر آخر عما يحدث الآن في العراق، لأننا بصدد الحديث عن القضية العراقية الآن. 43 قتيلا وجريحا بأعمال عنف في العراق، هذا هو العنوان. لقي 16 عراقيا حتفهم وأصيب 27 آخرون بجروح بسلسلة هجمات جديدة في العراق، بينها اعتداء استهدف سوقا شعبيا لبيع المواشي في قضاء الطوز بحي الطين، أدى لمقتل 8 وإصابة 25 آخرين، قبل أن يقتل 3 أشخاص آخرون في تفجير استهدف مشيعي هؤلاء الضحايا خلال دفنهم في مقبرة. ووقع الهجومان بعد ساعات على مقتل 43 شخصا في العراق يوم الخميس، من بينهم 38 قتلوا في 3 هجمات استهدفت زوارا بجنوب العاصمة العراقية. وفي معقوبة فجر مسلحون منزلا بعبوات ناسفة في منطقة الرحمة الأولى، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وهم رجل وزوجته وأحد أبنائهما، بينما أصيب 2 آخران بجروح. كما قتل مسلحون مجهولون أو قتل مسلحون مجهولون عراقيا بعد خروجه من مسجد بغرب بغداد. هذه الموجة ما زلنا نحاول أن نجد تفسيرا لها.
احنا بنتحدث عن الأعداد دي في
يوم أو يومين،
في 48 ساعة.
نعم.
مشهد القتل في العراق أصبح مشهد يومي، واجب يومي يؤدي العراقيين كما يؤدي غيرهم واجبات العمل والصلاة وغيره. لازم يبقى فيه فريضة يومية. الآن إيران في كل يوم تفرض على العراقيين طبعا إيران اللي بتلعب وبتضرب في الشيعة وبتضرب في السنة، بتضرب في الشيعة من خلال تنظيم دولة العراق كويس، وبتضرب في السنة من خلال تنظيماتها، فرق الموت والميليشيات الشيعية اللي بتقتل على الهوية في كل مكان. وكما ذكر الأستاذ مصطفى منذ قليل، إذا كان بغداد فيها آلاف نقاط التفتيش،
يقول كل 500 متر
كل نقاط التفتيش بهذه الصورة، إذا بغداد يعني عبارة عن فلاتر أمنية موجودة في كل شارع وفي كل حارة في كل زقاق. كيف تحدث هذه يعني إزاي تحصل وتحدث بهذه الصورة وبهذه الكثافة وبهذا التتابع وبهذا التنسيق يعني بين العملية والأخرى ساعات، وكأن كل مجموعة عنقودية من العمليات تتم بشكل منظم ومرتب وتتم في توقيت متقارب أو متوازي لتشير دائما إن حالة العراق لن تستقر طول ما السنة بيطالب بمطالبة.
طيب أعود إلى ما بدأنا به، مقتل قائد الفرقة السابعة ومقتل قائد شرطة بيجي شمال بغداد، هل هذا انتقام من الذين قتلوا أهل السنة في العراق أم ماذا؟
هذا الأمر يحتاج لمعرفة من هو قائد اللي هو محمد الكروي والعميد نومان محمد، مين الشخصيات دي ودورها إيه؟ هل كان لها دور؟ لأن الآن اللي بيقتل في الشرطة والجيش العراقي نوعين من الناس، القادة السنة بيتم تصفيتهم حتى لا يكون قادة لا سياسيين ولا عشائريين ولا شرعيين ولا سياسيين ولا أي شيء من أي نوعية من بروز قادة يلتف حولها الناس. وكذلك كل من لديه خبرة قتالية اكتسبها من الحرب ضد إيران في الثمانينات. فده سبب من أسباب القتل. السبب الآخر عمليات العمليات ردع وانتقام من قبل السنة اللي بيحصل ضدهم، ضد الإجرام اللي بيحصل ضدهم مثل ما تم كما ذكرنا من عمليات قتل لرموز السنة المشايخ والعلماء أو قتل رؤوس العشائر السنية، وده بيتم يكاد يكون بشكل يومي، نسمع كل يوم أو يومين في الأسبوع أو ثلاثة نسمع عن مقتل رمز من هذه الرموز يتم تصفيته.
لكن هذا المشهد الدامي إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على الحراك الشعبي السني الذي استمر منذ شهور؟
أنا أعتقد أن الحراك الشعبي يعني خلاص مع وجود الربيع العربي وحالة الثراء الشعبي والحراك اللي بتتم في عدد من الدول، أظن أصبحت الخبرة الآن تكتسبها أن التقدم للأمام لا منص منه، يعني أن مسألة التراجع لا يمكن التراجع. أنا ماذا سأفقد إذا تراجع، ماذا سأكسب إذا تراجعت؟ ما فيش سبيل للتراجع، خاصة مع هذا المشروع الطائفي اللي بيهدد سلامة وأمن العراق ككل.
نعم، حضرتك تحدثت عن القضية العراقية التي لا يمكن أن تنفصل عن الملف السوري. الملف السوري هو ملف الآن أصبح عاملا مشتركا في كل قضايا المنطقة، إما من خلال محاولات المساومة أو من خلال محاولات الانتقام. ومن هنا الجبهة الإسلامية السورية تصرح الغرب لم يعبر عن حسن نية تجاه الثورة. تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن إعادة هيكلة هيئة أركان الجيش السوري الحر وانتخاب هيئة جديدة تحظى بإجماع كل القوى الثورية على الأرض. ورحب مصدر معارض مقرب من الجبهة الإسلامية بالكلام عن إعادة هيكلة هيئة الأركان، مشيرا في تصريحات إلى أن الهيكلة الجديدة لا بد أن تعكس توازنات القوى على الأرض. ونفى المصدر وجود أي خلافات بين الضباط الميدانيين والجبهة الإسلامية، مؤكدا أن المشكلة تنحصر باحتكار اللواء سليم إدريس القرار وعدم توزيع السلاح الذي يصل من الجهات الممولة بشكل عادل. ورأى المصدر أن عدم قبول الجبهة بالجلوس مع الأمريكيين جاء لقطع الطريق على أي محاولة غربية لكسب الوقت، مشددا على أن الغرب لم يقدم ولو خطوة واحدة تدل على حسن نية تجاه الثورة. قائلا: الأمريكيون يريدوننا أن نذهب إلى الحل السياسي من دون أن يساعدوا حتى بفتح ممرات إنسانية. هذا وقد تشكلت الجبهة الإسلامية في 22 من نوفمبر الماضي في أكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى إسقاط نظام الأسد، ومن أبرز هذه المجموعات التي ضوت في ظلها لواء التوحيد وجيش الإسلام وحركة أحرار الشام. إذن هذا هو المشهد في إطار هذا التفاعل بين القوى الإسلامية في سوريا. طيب، هل تعتقد حضرتك أن الحديث الآن عن إعادة هيكلة هيئة أركان الجيش السوري الحر جاءت على خلفية تنامي نفوذ الجبهة الإسلامية ومحاولة كسبها تغيير قيادات الجيش الحر؟
هو لفظ إعادة الهيكلة لفظ مشترك، يعني من الألفاظ المشتركة، يطلقه الأمريكان والغربيين ويريدون به معنى والدول الإقليمية أكثرها، ويطلق من قبل القوى الميدانية اللي موجودة في الداخل ويرد به معنى تاني.
نفهم المعنيين.
المعنى الأولاني إن الآن مسألة التوحد كمطلب سياسي واستراتيجي وشرعي ده تحقق، وتحقق من مين؟ من القوى الإسلامية.
نعم.
يعني القوى الإسلامية هي القوى الوحيدة التي تستطيع وتمتلك الإرادة التي تؤهلها لمسألة لتحقيق التوحد على الأرض، لأن الشرع يهذب النفوس ويدفع الإنسان إلى ما هو أكثر من إرضاء الذات وإرضاء الله سبحانه وتعالى، ويجعل مسألة رقابة الله سبحانه وتعالى على الـ على الـ على الـ على النوايا وعلى الأفعال مسألة حاسمة في السلوك البشري. فنحن نتحدث عن سبع جهات في الداخل، سبع مجموعات قتالية في الداخل، أو سبع مجموعات مجاهدة في الداخل توحدت.
نعم،
توحدت، يعني كان في محاولات كثيرة ولكن في النهاية توحدت. طب لا يكون هذا التوحد مرضي أو محقق للأمال والطموحات، إن هو حتى الآن يعني خلينا نقول إن هم مش توحد كامل أو مش بالصورة اللي احنا عايزينها لمواجهة التحديات، ولكن على الأقل بدأ يحصل تنسيق وبدأ أن نرى أثره على الأرض. فده ما تحدث عنه، يعني مع تحقيق هذا التوحد المفروض أن كتائب الجيش الحر تدخل مع هذه الجبهات. كتائب الجيش الحر قسمين، في قسم منها بيلعب بيه وفي قسم منها شريف. القسم اللي بيلعب بيه، المعنى الثاني بقى اللي احنا بنتكلم عنه، القوى الإقليمية والغربية تريد قبل الذهاب إلى جنيف 2 بالنسبة لسوريا، تريد أن تحقق معادلة على الأرض. المعادلة دي تقتضي أن يصبح الائتلاف السوري العلماني كجناح سياسي هو الممثل للشعب السوري في المفاوضات مع الأسد، والجيش الحر كجناح عسكري هو أيضا المفاوض عن الكتائب اللي موجودة في الداخل. طيب الكتائب الإسلامية والقوى الإسلامية اللي بتحارب وتقاتل وتقدم تضحيات واللي بتحقق انتصارات فعلا وبتثخن في العدو، يعني لسه النهاردة مصفين قائد في الحرس الثوري، لواء في الحرس الثوري لسه مصفينه وأسقطوا دبابة في دمشق، وأسقطوا طائرة في هليكوبتر في دمشق. كل يوم في تقدم يعني نوعي بيتحقق في كل الجبهات السورية تقريبا، وبيحصل غنائم كبيرة.
لكن في المقابل النظام لا يتوقف عن القصف، والآن القصف بالبراميل. يعني
كل ما تشتد المخاوف والآلام كل ما اشتد الضرب. يعني إذا رأيت الأسد والإيرانيين بيضربوا بشدة فعرف أنهم في ورطة كبيرة. كان في كل مرة بياخد مهلة، كل مرة يدونه مهرة، معاك شهر إبريل، 25 إبريل تخلص على الثورة السورية وإحنا هنسكت هنناشق بوفقة وخلاص. عدي 25 إبريل، طب معاك لحد 15 مايو مفيش، طب نقعد نتفاوض. لا، أنت مفروض إحنا هناشق وحن إيه نطالبك باليستقبل بالتاحي، وهكذا تمضي الأمور بين الغرب وبين الأسد. طبعا الغرب الآن مع ارتفاع أسهم الإسلاميين في الداخل كقوة شعبية حاضنة لمشروع الثورة الحقيقي ومشروع الاستقلال الحقيقي في مقابل القوى اللي هي الملعوب فيها او القوى المشرق المشترى من قبل الغرب، وكذلك امام المشروع الايراني وقواه الموجودة على الارض سواء الاسد او غيره. فبنتكلم عن هذه القوى، المراد الا تكون هذه القوى موجودة في الحسابات تماما. فبالتالي نحن نتحدث عن جنيف بصيغة ان حاجة من اثنين، يا اما نذهب الى انتخابات في 2014
وساعتها يبقى بقاء الاسد
وساعتها بقى الامور تقضى زي ما حصل في على مضاء وما حصل في اليمن، او ان يحصل تقسيم لسوريا. تقسيم لسوريا، الجيش الحر والائتلاف السوري ياخذ الشمال، حلب وادلب والرقه، والاكراد هياخذوا الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، و دولة علوية في الساحل،
شريط على الساحل
في الساحل مع الجنوب.
فهذا
المراد تحقيقه على الأرض، أن يحصل نوع من التغيير الميداني على الأرض حتى تتحقق هذه المعادلة.
لكن طبعا
اللي أفسد المعادلة دي توحد الجبهة.
ألا ترى حضرتك أنه في ظل هذا التوحد أصبح الهدف لدى الدول الغربية هو الإبقاء على نظام الأسد لأنه يحقق مصالحها ومصالح إسرائيل؟
بلا أدنى شك.
طب ما الحل؟
كل القوى الدولية والقوى الإقليمية لا تريد الإسلاميين مطلقا. لماذا؟ يعني لا، يعني قد نتفهم الغرب لماذا، لأن الغرب لن تثبت له قدم في المنطقة في ظل وجود إسلاميين، في ظل وجود قوة حقيقية تحقق مشروع منافس أو مناهض للاستغلال والاستعمار الغربي لبلاد المسلمين واستنزاف خيراتهم، لإنهاك القوى الإسلامية وقوى الشعوب الإسلامية بهذا الشكل، لسرقة مقدرات الشعوب بهذا الشكل. اللي بيحقق هذه المعادلة هم الإسلاميين فقط وليس غيرهم. فلابد من التخلص من الإسلاميين.
هذا من وجهة نظر.
ولذلك كان فكرة الجيش الحر إن هو خنق المقاومة دي السنية، خنقها من خلال عدة أشياء. أول حاجة الدافع بداعش للاحتراب مع القوى الإسلامية، ده كان موجود. التضييق عليهم من خلال الدعم اللوجستي وحتى الغذاء، حتى الأدوية، حتى زي ما ذكر
رغم من أن هذه القوى
زي ما ذكر إن هو حتى ما فتحش ممرات آمنة، ما سمحلوش بممرات آمنة في حمص أو في غيرها.
حضرتك بالرغم من أن هذه القوى الإسلامية تحقق الأهداف في القضاء على النظام، على نظام بشار،
والغرب لا يريد إلا بشار. إسرائيل حتى الآن منذ بداية الثورة وحتى الآن وهي متمسكة ببشار، وزاد تمسكها. قد تقبل أن يكون في قوى علمانية بديلة لبشار، وقد يقبل الغرب بذلك، ولن يجدوا مثل بشار كحكم طائفي يحكم بالحديد والنار، وعنده الرصيد التاريخي والرصيد العقدي اللي يخليه يفعل أكثر ما يفعله اليهود بالمسلمين. ما فعل بحماة وغيرها بمباركة الخميني لم يفعل من إسرائيل.
صحيح. طيب موقف الجبهة الإسلامية في عدم لقائها مع السفير الأمريكي روبرت فورد، السفير الأمريكي في سوريا، هل ترى أنهم كانوا مصيبين في هذا القرار، أم أنهم كان يجب أن يشاركوا في الحوار مع الأطراف الغربية حتى يوضحوا وجهة نظرهم ويستفيدوا من الدعم إن كان هناك دعم؟
في مثل بلدي بيقول لك الحداية ما بتحدفش كتاكيت.
نعم، أنا قلت إن كان هناك.
يعني من خلال الخبرة السابقة، الولايات المتحدة لما بتدخل في مفاوضات مع إسلاميين بتدخل لدق إسفين نزاع بين الفرق اللي موجودة.
نعم.
فتطلع تصرح بتصريح إن فلان وافق على كذا، أو الفرقة الفلانية أو الجناح الفلاني وافق على كذا، وتذهب لفئة أخرى وتأخذ منها تصريح مخالف فتضرب الاثنين ببعض فتصبح المعركة داخلية. طبعا يعني خلينا نقول ان الجبهة الإسلامية حتى الآن لم يتكون لها ذراع سياسي، فمين اللي حيفاوض؟ على أي أساس حيفاوض؟ الخبرة التاريخية في التفاوض مع الأمريكان مليئة بالأشواك ومليئة بالعقبات ومليئة بالإشكالات والمشاكل، فعلى أي أساس حيتم اللقاء؟ ثانيا، هل الولايات المتحدة اعترفت بالجبهة الإسلامية؟ هل الولايات المتحدة سمحت للجبهة الإسلامية أن هي يكون لها تواجد حقيقي كشيء كمكون حقيقي موجود يعترف به على الأقل، إذا ما اعترفتش به سياسيا تعترف به ميدانيا أنه موجود على الأرض وله دور في إدارة الصراع داخل سوريا، وأن هو الرجل هذه الجهة من حقها زي حزب الله ما هو حزب مدرج على قوائم الإرهاب في بعض الدول أو معادة من حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك في لقاءات سرية معه وفي لقاءات علنية وفي مفاوضات بتتم وفي تفاهمات وفي سماح له، يعني يعني كيف يفهم ان دولة او ميليشيا تتدخل في دولة تانية وترفع الشعار علني انها بتتدخل في 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 هذه الدولة، تعبر حدود دولة وحدود دولة تانية عشان تدخل في دولة تالتة فتقاتل فيها وتجمع ميليشيات من كل الدول وترعاها وتضرب بالحديد والنار وتضرب بأسلحة قادرة بهذا الشكل وبهذه الصورة المميتة القاتلة وتضرب المساجد وتضرب الحرمات وتقتل بهذا الشكل وتذبح، كل هذا يتم بمباركة الولايات المتحدة، ونريد بعد ذلك من الجبهة الإسلامية أن تجلس وهم أبنائهم وإخوانهم ونسائهم قتلى وجرحى ومشردين بهذا الشكل؟ ماذا فعلت الولايات المتحدة حتى يجلس معها؟ لم تعترف به لا ميدانيا ولا سياسيا.
نعم.
فأقل ما فيها أن يعترف به سياسيا ثم نجلس نتفاوض. فإن لم يحدث فعلى ماذا نتفاوض؟
صحيح. طيب في سياق متصل، الإبراهيمي يصرح السعودية على رأس الدول المدعوة إلى محادثات جنيف 2 وحضور إيران موضع شك. قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص لسوريا إن السعودية على قائمة الدول المدعوة إلى محادثات جنيف 2، وذلك في إطار دول يزيد عددها عن 30 دولة. وأكد الإبراهيمي في المقابل أن المفاوضات أخفقت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق حول دعوة إيران التي يلقى حضورها رفضا قاطعا من المعارضة السورية. في السياق ذاته قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس إن من الصعب تصور حضور إيران محادثات السلام الخاصة بسوريا المقررة الشهر القادم، لأنها لم تؤيد بيان يونيو لعام 2012 والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية، ولأنها أيضا تقدم دعما عسكريا لدمشق. وأضاف المسؤول الأمريكي إيران في هذه الحالة هي البلد الوحيد الذي دفع بأفراده العسكريين إلى القتال على الأرض، وهذا وضع فريد. وقال آمل أن تفكر إيران في سحب مقاتليها ودعمها والسماح للمعارضة السورية والنظام بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة بالتوافق، مثلما قال الأخضر الإبراهيمي سوريا جديدة. وقد بدأت في جنيف أمس أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر جنيف 2 والذي يعقده المبعوث الدولي المشترك للأزمة في سوريا الأخضر الإبراهيمي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ويعقد ذلك الاجتماع اجتماع موسع يشارك فيه ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلى جانب دول الجوار السوري لبنان والأردن والعراق وتركيا. إذن لماذا لم يعد الغرب والولايات المتحدة خصوصا لماذا لم يعودوا غير مرحبين بحضور إيران مؤتمر جنيف 2؟ وأيضا ما يمكن أن يسفر عنه هذا المؤتمر؟ هل من الممكن أن يسفر عن إنهاء الأزمة في سوريا؟ بعد الفاصل نجيب على هذه التساؤلات بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الذي كنا توقفنا عنده، لماذا لم يعد الغرب والولايات المتحدة خصوصا مرحبين بحضور إيران مؤتمر جنيف؟
هو في عدة تفسيرات أو عدة أمور يعني.
نعم.
الأول فيها أن إيران غير مرحب بها من قبل القوى الميدانية اللي موجودة داخل سوريا ومن القوى الإقليمية زي تركيا والسعودية مثلا، مش مرحبين بوجود ايران لاعتبار ان هي الضلع الاكبر في المشكلة السورية.
نعم.
الازمة السورية اللي كانت مشكلة سوريا انتهت منذ زمن، وتمسكها بالاسد رغم اجرامه الشديد واجرامها هي ايضا في الداخل السوري يشكل ازمة كبيرة، فلن يقبل ان يمرر حل تدخل في ايران. فده سبب من الاسباب. السبب الثاني ان كان بالنسبة لوجهة نظر الغرب، ويمكن اليوم او امس كان في تصريح للأخضر إبراهيمي إن الأمم المتحدة ترحب بوجود إيران في المفاوضات جنيف 2، ولكن المشكلة في بعض القوى زي فرنسا والولايات المتحدة، ليس وإلا إن في ترحيب بها يعني.
نعم.
الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية زي فرنسا اعترضها على طول الخط.
نعم.
إنما الولايات المتحدة برغماتية بيحكمها المصلحة، هي تريد من إيران أن تحقق معادلة جديدة، تحقق توازن جديد داخل سوريا لصالح الولايات المتحدة قبل أن يكون لصالح إيران. وجود القوى الإسلامية داخل سوريا أفشل المخطط الإيراني الغربي اللي هو إيجاد طبيعة جديدة داخل سوريا ممكن بيها نذهب إلى جنيف 2 وفق خريطة جديدة يتم فيها تقسم السلطة بشكل معين أو تقسم الدولة.
نعم. طيب، السؤال الرئيس دائما في هذا المقام، يعني هم يخططون لجنيف 2 ويقولون او يحشدون لهذا المؤتمر، هذا الحشد هل من الممكن ان يحل المشكلة؟
شوف يا سيدي، نحن امام سيناريوهين يعني. الفشل او الفشل او بعض النجاح، النجاح الكامل لن يتم. يا اما يقفزوا على الحاله اللي موجوده داخل سوريا الان، هنا انا اتصور انه شيء صعب يعني، صعب ان هم يبقى في تواجد ميداني بهذا الشكل وبهذه القوه بهذا الزخم، رغم التضييق عليهم، رغم منع حتى الادويه ومنع الاسلحه ومنع كل شيء عنهم، حتى الاطعمه في كثير من الاحيان كان في حظر، حتى الأطعمة كانت محظورة عند دخول سوريا من أكثر من منفذ.
نعم.
فإذا كان الحظر بهذه الصورة عليهم كويس، فكان يريد تركيعهم، ورغم ذلك لم يركعوا، فهل يمكن أن يكون في وسيلة لتركيعهم فبالتالي يساقوا أو يقبلوا بأنصاف حلول في جنيف 2؟ أنا أتصور لا.
طيب، عدم حضور إيران إلى جنيف، هل يمكن أن يكون عدم حضور كامل؟ أم أنه من الممكن أن تلقي إيران بدلالها بشكل أو بآخر؟
إيران الغائب الحاضر يعني، إيران حاضر في المشهد، إيران حاضر في المشهد، ما هو السلطة، سلطة الأسد، الحكومة
تحركها إيران،
حكومة الاغتصاب السوري، هي أصلاً اللي بيعدلها الملفات دي إيران.
والعراق ستكون حاضرة،
والعراق ستكون حاضرة، ولبنان ستكون حاضرة،
ستكون حاضرة، نعم،
ففي أكثر من 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 ملف، وروسيا ستكون حاضرة،
نعم.
روسيا الـ 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 كان في إدانة، مشروع إدانة لسوريا في الأمم المتحدة، روسيا اعترضت على مشروع القرار.
نعم.
فيعني اللاعبون لحساب إيران كثيرين.
طيب، رؤية حضرتك لما يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع؟
أنا أعتقد أن هم مش هيصلوا فيه لحل ولا لبعض حل، وإنما قد يحلحلوا بعض القضايا العالقة، إن هم ممكن يدفعوا بالائتلاف السوري إن يحقق بعض النجاحات ويتم بعض الاتفاق، يعني يذهبوا بذلك، يذهبوا بالقضية حيث يراد أن تذهب، ولكن أتصور إن التواجد الشعبي ودعم بعض الدول الإقليمية سيعرقل لهم هذه الجهود، وأنا أتصور إن المسألة ستفشل، لأن الأسد متمسك بالبقاء، وإيران متمسكة ببقائه، وروسيا متمسكة ببقائه،
وأمريكا
والولايات المتحدة متمسكة ببقائه، وإسرائيل متمسكة ببقائه، ولن يقبل أي اتجاه من داخل سوريا، داخل سوريا لن يقبل بوجود الأسد مطلقا في أي ترتيبات للوضع السوري المستقبلي.
ما هي الأوراق التي يمكن أن تلعب بها إيران وروسيا و نظام الأسد للإبقاء على بشار، ومعلوم أنه مرفوض تماما من جانب الطرف الآخر في المعادلة أن يكون موجودا في ظل نظام جديد.
ورقة ونصف.
ما هي
الورقة؟ هي محاربة الإرهاب
المزعوم.
ولسه في تصريح اليوم لمحمد علي جعفري في كان حاضر بيتكلم على أن لابد أن احنا نواجه الإرهاب المتطور. يعني شوف الأزمة اللي هم فيها،
الإرهاب المتطور في سوريا.
في سوريا
طيب يعني أليس وجود حزب الله في سوريا وهي على قوائم الإرهاب ألا يمثل إرهابا؟
لا طبعا، هو بالنسبة له في أجندته ده مش إرهاب.
أنا أقول أنا أقول بالنسبة للمجتمع الدولي،
المجتمع الدولي مجتمع منافق يهم مصلحته وتوازنات قواه هو وتحقيق مكاسب من وراء الملف، وإلا هو لا يبحث، لا يهم سوريا ولا غيرها. ما يهم ما وراء سوريا، إذا سقطت سوريا فكيف سنوزع الغنيمة؟
طيب يعني السؤال أيضا، إذا لم يتم دعوة إيران إلى جنيف 2، ما هو رد الفعل الإيراني المنتظر؟
هو في حديث الآن إن عن ارتباط جنيف 2 هنا وجنيف 2 هنا،
يعني السلاح النووي،
إن الغرب بيقول لإيران إن إحنا مش هنمشي لك جنيف 2 بتاعتك اللي هي متخصصة بالسلاح النووي إلا لو ساعدتينا في حل الأزمة السورية حلا يذهب الكابوس اللي احنا خايفين منه اللي ممكن يكون متواجد، لان المشاهد ان كل ما يضرب بقوة كل ما المارد ينتفض اكثر.
طب التصريحات التي تقول انه من الممكن ان يسمح لإيران بالحضور في حال سحبت قوتها، انا هنا اتوقف عند كلمة سحب القوات، هل قوات إيران تعني المحاربين الإيرانيين أم حزب الله والكوريين والروس؟ يعني الأمر أكثر اتساعا من هذا الكلام الضيق.
ما هو شوف، هم مش يتكلموا عن السلاح الكيماوي ونزل السلاح الكيماوي، وبعد ما قيل ان هو سلم السلاح الكيماوي
ضرب
السلاح الكيماوي، فالمفاهيم متباعدة ومتجزئة ومتغيرة ومتلونة وفقا لمصالح الغرب وفقا لما يتأتى من أحوال. إذا كان الأمر، إذا كانت الدفة تسير في صالح الشعب السوري فسيكون الحديث عن 2 سنتي من القوات.
نعم.
لو بيسير في صالح الغرب ومش في صالح الشعب السوري، خلينا نتكلم عن إيران كلها تزول لتذهب إيران إلى الجحيم ويبقى الغرب في سوريا.
نعم. طيب منذ أيام صرح باراك أوباما بأنه لا داعي من أن تفرض أي عقوبات جديدة على إيران، لكن في إطار طرحنا للملف الإيراني الآن، وهو ملف متصل بالطبع، يعني حينما نتحدث عن الملف السوري فهو متواصل ومتصل مع الملف الإيراني، حينما نتحدث عن الملف العراقي فهو ملف ذو صلة بالملف الإيراني، لذلك نطرح أيضا الملف الإيراني وكلها شبكة متداخلة من الملفات. فالكونغرس يتحرك.
لا لاحظ بعد إذن حضرتك طبعا. إن بالنسبة للغرب هو وهو بيتعامل مع قضايانا بيحسبها كلها حسبة واحدة.
نعم.
إنما ساعة إحنا بنيجي نتكلم عن قضايانا
نجزئ
كل قضية وجزء لوحدها.
نعم.
يعني هذه هي ازدواجية الغرب،
النظرة
يعني كل النظرة يعني القضية الإيرانية مرتبطة بلبنان، مرتبطة بسوريا، مرتبطة بأمن الخليج، مرتبطة بالعلاقة مع تركيا، مرتبطة بأمن العراق، مرتبطة ربما بالسودان، مرتبطة بوسط آسيا،
باليمن،
مرتبطة باليمن،
بالمملكة العربية السعودية،
بالبحرين. نعم. كل ده مرتبط ببعض. نعم. يعني في المفاوضات مع إيران كل دي شبكة واحدة وكل ده مطروح على طاولة واحدة وكلها حسبة واحدة.
هذا هو الواقع، هذا هو الواقع.
ولكن أنت حين تتحدث عن حل مثلا للأزمة اللبنانية السورية يقول لك لا فرق بين المسار السوري والمسار اللبناني، الأزمة الفلسطينية لا فرقها عن، والآن الضفة جزء وغزة لوحدها كل واحد لوحده.
نعم.
وربما تأتي بعد ذلك الضفة يقول لك الأغوار لوحدها ورام الله لوحدها والشمال لوحده وهكذا.
تجزئ القضايا،
تجزئ تفتيت القضايا،
تفتيت القضايا او تفتيت المفتت كما
يرجع للسؤال.
نعم كما قلتم. اذا الكونغرس يتحرك للتصويت على مشروع جديد للعقوبات على ايران. حيث بدأ زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي عملية قد تسمح للمجلس بالتصويت الشهر المقبل على فرض عقوبات جديدة على إيران إذا أخفقت المحادثات بشأن برنامجها النووي، وذلك رغم تهديد من البيت الأبيض باستخدام حق النقض الفيتو. وسيفرض مشروع القانون الذي قدم الخميس تخفيضات في إنتاج البترول الإيراني وتطبيق عقوبات جديدة على صناعات أخرى إذا خرقت إيران اتفاقية مؤقتة أو لم تتوصل لاتفاقية نهائية شاملة، ولكنه يعطي أيضا الإدارة ما يصل إلى عام لانتهاج طريق دبلوماسي. وتصر إدارة أوباما على أن مشروع القانون سيعرقل المحادثات الحساسة التي تجري بين طهران والقوى العالمية الست. طيب السؤال، هل تعتقد حضرتك أن تحرك الكونجرس لفرض مشروع جديد للعقوبات على إيران من باب مكايدة أوباما سياسيا، أم يعني هذا هو الخيار الأول، أم عدم ثقة في التزام إيران باتفاقاتها مع الغرب؟
قضية مكايدة أوباما، لو تصورنا أن ده بيحدث من جمهوريين على أساس أن فعلا المشروع اللي قائم دلوقتي على احتواء إيران، إعادة نظام الاحتواء المزدوج بين الخليج وإيران وإنتاج نظام جديد، إن الولايات المتحدة تلعب بالاثنين فيحصل نوع من الإثراء، الضخ المالي المتتابع المتكرر السجاج اللي هو يذهب الإهدار المالي اللي حدث في عهد الجمهوريين، في عهد بوش، في حربين في العراق وفي أفغانستان. أفهم ده لو الجمهوريين كانوا لوحدهم في مثلا زي مشروع التأمين الصحي لما وقفوا فيه لأوباما وأجهضوا فعلا المشروع، كان المقصود منه ألا يحقق الديمقراطيين نجاحات تذهب بهم إلى صناديق الاقتراع من جديد فيتولوا الرئاسة في عام 2016 من جديد. لكن الآن احنا بنتكلم عن هاري ريد، هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية.
نعم.
فكيف نفهم اللعبة؟ اللعبة أن هناك أجنحة تتكامل فيما بينها بالنسبة للإدارة الأمريكية. في جمهوريين في المسألة وده من مصلحة الجمهوريين، ولكن احنا الآن في مفاوضات، فلندحرج كل واحد مننا يدحرج الحجر، أنا هدحرج حجري وأنت تدحرج حجرك، ودحرجة الأحجار في النهاية هتوصل لنوع من المغالبة اللي نوصل فيها لنقطة التوازن. أنا قبلت بشروط معينة في سياق معين بصياغة معينة في جنيف واحد إن إحنا نحقق اتفاق مؤقت لمدة 6 شهور لإيقاف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أو فما أكثر عشان ما ننتجش سلاح نووي. الآن هناك في شكوك، في ديبيكا ايضا نزلت تقرير عن ان ايران نزلت تخصب بنسبة 20%. طيب الولايات المتحدة والغرب يريد ايه؟ يريد ان يدفع في اتجاه ان هو يوقف تخصيب اليورانيوم ويضغط سياسيا قبل جنيف 2 سوريا ان يحقق بعض المطالب الامريكية يحقق له سياسة ايران، سياسة ايران تجارة.
طيب يعني خلينا حضرتك أنوه لمشاهدي الكرام أنهم من الممكن أن يتواصلوا معنا عبر هاشتاج هذا البرنامج، هاشتاج studio_صفا. من الآن يمكنكم أن تضعوا تغريداتكم حتى نناقشها بإذن الله تعالى في القسم الأخير من هذه الحلقة. لكن أيضا في المقابل، إيران تقبل بتفتيش دولي على صناعاتها العسكرية الصاروخية. أيضا أريد أن أنوه مشاهدي الكرام، ثم نعود إلى الموضوع، أننا في حاجة لطرح هذه القضية الكبيرة التي طرحناها، هل يمكن أن نناقش قضايا الدول العربية والخليجية بشكل منفصل، أم أنه لابد أن تناقش في حزمة واحدة، ولماذا؟ قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير خارجيتها السابق إن بلاده وافقت على إخضاع صناعتها الصاروخية والعسكرية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذكرت الوكالة شبه الرسمية الإيرانية أن صالحي قال للصحفيين على هامش لقائه مساء الخميس بعدد من مراجع الشيعة في مدينة قم إن الجمهورية الإسلامية في إطار نهج الشفافية وافقت طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إخضاع صناعتها الصاروخية والعسكرية للتفتيش. طيب إيران إذن تسمح بتفتيش دولي على صناعاتها العسكرية والصاروخية، هل تعتبر هذا انتصارا لهذه المنظمة الدولية أم تعتبره يعني تلاعب من هذا الكيان الذي دأب على أن يلاعب إيران؟
شوف أنا عايز أشير إلى النقطة أن صالحي راح يدي تقرير، يعني أوباما بيروح يدي تقرير في البيت في
لا هنا المراجع
في الكونجرس.
نعم.
انما ده ما يحب التقرير بيروح مجلس الشورى احيانا ومجلس تشخيص مصلحه النظام او احيانا.
نعم.
ولكن في احيان كثيره بتلاقي ده النهارده ورفسنجاني من يومين كانوا في قم. الرقابه الشرعيه عندهم كمرجعيه وحاله الاجماع الشعبي اللي ممكن بتحقق من خلال المراجع دولت ل ترويج المشاريع السياسيه اللي هي عايزين يحققوها اساسا الايرانيين، اعتقد ان 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 المساله دي محتاجه لفت نظر قوي، ان استعانه الشيعة يعني ده مصدر قوه بالنسبه لايران. طب احنا بالنسبه لنا السنه احنا مراجعنا السنيه اقوى من ذلك بكثير شعبيا.
نعم.
ومصداقيتها اعلى من ذلك بكثير، فلماذا الحكومات معرضه عنهم؟ بل بالعكس الحكومات بتضغط عليهم وتهمشهم وتحاربهم في كثير من الأحيان. أرجع أقول إن الصفعة اللي صفعت في الكونجرس وصل صداها لقاف الملالي في إيران اللي كنا نتكلم عنه من شوية، هاري ريد الديمقراطي والمجموعة المجموعة 25 اللي بيتبنوا مشروع قانون لزيادة العقوبات.
نعم.
واللي يقابلها الكف الثاني لأوباما اللي بيحاول يوقف هذه الصفعة، وصل صداها في إيران إن هم بدأوا يسمحوا لمنظمة الطاقة الذرية للتفتيش، رغم إن في معارضين كثيرين منهم الحرس الثوري الإيراني بيعترض بشدة على مسألة التفتيش، ومنهم علي أكبر صالحي نفسه بيعترض على هذا الأمر، كان يعترض أكثر من مرة على مسألة التفتيش، وحتى وزير الخارجية ظريف في ايضا في لقاء في قم قال ان مساله التفتيش دي مساله سياده واحنا مش هنسمح بيها الا في حدود معينه. فاذا المساله مساله مطاطه قبل ان هي تكون هكذا وهكذا، وانا اعتقد ان يعني ان ايران ستلين في بعض الامور، ولكن علينا ان نفرق بين ما هو تهديد للغرب وما هو تهديد للشرق. ايران مقبول منها أن تهدد الشرق.
نعم.
لماذا؟ لأن ده حيساعد على ثورة التسليح من جديد في المنطقة.
نعم.
ولكن ليس مسموح لها أنها تهدد الغرب ولا إسرائيل، فبالتالي لا يسمح لها أن هي تصل إلى امتلاك سلاح نووي حقيقي، ولكن يسمح لها أن هي تكون على الحافة بحيث أن كل وقت يبقى في حالة من القلق اللي يهرول معها كثيرون نحو الغرب لإنقاذهم أو لحمايتهم أو لشراء أسلحة منهم.
إذن الغرب مستفيد من هذه المعادلة
طبعا.
طيب ولكن هل لدى إيران القدرة على أن تراوغ؟
لديها القدرة لا شك، من خلال
ما هي أدواتها؟
طبعا هي يعني الواضح إن في المسألة دي إن الغرب يجدف إن هو يصل إلى حد معين في سقف معين في تخصيب اليوراني.
نعم.
أدواتها إن هي ممكن من خلال الضغط للصين وروسيا، دي من الأدوات، من خلال شراء بعض الدول اللي هي تمثل قوة تانية في تالية في العالم زي الهند مثلا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ودول يكاد يكون في تجمع لهذه الدول، وانا في تجمع لهذه الدول تجمع اقتصادي، واعتقد ان ايران بتستفيد منهم ايضا في الضغط على الدول. وسابق ان الساسة الايرانيين طالبوا بعض الدول الأوروبية بالضغط على 5+1 لتحقيق بعض الليونة في جنيف. فدي أدوات سياسية، هناك أدوات اقتصادية،
نعم،
وهناك لوبي إيراني في كثير من الدول، وهناك مافيا وسنتكلم عنها في حلقة مستقلة إن شاء الله. مافيا إيرانية تعمل في كثير من الدول لتحقيق مكاسب لإيران.
طيب، في إطار حديثنا عن إيران والأجواء التي تعمل،
أنا بس أضيف نقطة إن الترتيبات اللي بتحصل الآن في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا إيران بتلعب دور كبير فيها،
نعم،
وهذه أيضا تخضع للمساومات، يعني ضمن نطاق المساومات العام اللي هي إيران تريد منها إن هي تضغط على الولايات المتحدة في بعض الأوراق حتى تسمح لها بالنفاذ في لتحقيق بعض المكاسب الذاتية لإيران.
لكن هناك قوى أخرى لا يمكن أن نغفلها في النشاط أو الحراك الإيراني، أن هناك أقليات وأن هناك أعراق وأن هناك عصبيات بشكل أو بآخر تقض مضجع إيران، منها أو على سبيل المثال هذا الخبر: جيش العدل يتبنى عملية قتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان. أعلنت إيران عن مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة سروان في منطقة بلوشستان. وقال المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان، قال في تصريح لوكالة فارس للأنباء إن الانفجار وقع في الساعات الأولى لصباح الأربعاء الماضي واستهدف مركبة لمنتسبي الحرس عند توجههم إلى محل عملهم في موقع لبناء جدار لإغلاق منفذ حدودي. السؤال الآن: هذه الأقليات وما يمكن أن تسببه لإيران في ظل هذه الأجواء الملتهبة.
كان في تصريح لرفسنجاني من يومين،
نعم،
كنت ذكرته بس ما قلتش بيه، بيقول ان احنا كنا على حافة الهوية، اما ان نذهب الى الحرب او الاستسلام، فكنا احنا وصلنا لاتفاق حتى وان كان يعني يغل ايدينا في كثير من مصالحنا الاستراتيجية الان، الا ان احنا نعتبر تجاوزنا القنطرة وبدأنا نصل الى بر الامان. ف يعني ده تصريح الثعلب الايراني،
نعم،
عن اتفاق جنيف 1. لما نتكلم عن الاقليات، طبعا الاقليات اللي بتعاني دي مظالم شديده في الاحواز او في بلوشستان وسيستان او في كردستان او في غيرها، كل الاقليات دي الان هي بتمثل، لو اجتمعت مع بعض تمثل اغلبيه في ايران،
نعم،
لو اجتمعت واصطفت، والآن أصبح هناك حراك قوي جدا سياسي بل وحراك عسكري لكثير من هذه القوة. حالة الاضطهاد الشديدة الإيرانية مع ضعف سلطة الدولة مع المذهبية الحادة داخل إيران أنضجت وأنتجت قوة جديدة أفرزت داخل إيران، أصبحت هذه القوة الآن ممكن تشكل خطر حقيقي على القلب الإيراني في داخل فارس ومنطقة الوسط الإيراني.
نعم.
القوة دي الآن بدأت تتفاعل مع قضاياها، وهي قضايا عديلة في كلها المناطق دي محتلة من قبل الفرس.
نعم.
سواء في عربستان أو في كردستان أو في بلوشستان أو غيرها من مناطق اللي هي بتمثل حالة الغير السني او حالة الغير العربي او حالة الغير العربي غير الغير العرقي او الغير المذهبي،
نعم،
او الاثنين معا. فبالتالي احنا امامنا حالة جيش العدل دي ومقتل 3، دي عملية نوعية متطورة. لو تحدثنا منذ 2 عن العمليات اللي كانت بتتم، لا، ده في عمليات متطورة في اسقاط طائرات، بنتحدث ايضا عن مقتل 14 من حرس الحدود،
نعم،
بنتحدث عن عمليات نوعية في استدراج قائد كبير وقتله. بنتحدث ايضا عن حالة من التمدد الثوري في في عربستان وعدم قدرة السلطات الإيرانية على السيطرة عليها داخل
حتى مع الإعدامات
أصبح أصبح زي الإفطار بالنسبة لهذه الأقليات الآن، أصبح مثل تناول الشاي في الإفطار، لابد ان احنا نقدم شيء مالي عشان نتناول الشاي. فاصبح الان يعني خلاص مسألة فقدت قيمتها، وكما يقال اذا كان يعني للقوة ضعف فللضعف قوة.
نعم.
عند نقطة معينة لابد ان يتحول الضعف الى قوة. عندما يفقد هؤلاء الامل تماما في ان يصبح مواطن من الدرجة الثالثة، بلاش من الدرجة الثانية او الاولى، ف خلاص ماذا تمثل له الدنيا؟ لا شيء. فبالتالي لابد من ثورة، ولابد من أعمال يشعر بها العقلية الإيرانية الصلفة والجلد الغليظ للشخصية الفارسية، يشعروا بالآلام اللي تشعر بها هذه الشعوب من تهميش واضطهاد ديني واضطهاد عرقي وحالة من الإفقار وامتصاص الخيرات.
نعم. يعني هناك مجموعة من الأسئلة التي ترد إلينا عبر هذا الرابط الذي يظهر على شاشتنا، هي على درجة عالية جدا من الأهمية، بإذن الله سنجيب عليها. لكن دعنا نستكمل هذا الملف، لأن الملف كما قلنا ملف متداخل وخيوط الحدث فيه تلتقي. فننتقل إلى الملف اللبناني، والملف اللبناني ليس عن إيران ببعيد. الحريري يعلن بدء مقاومة الاحتلال الإيراني للبنان في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب نهاد المشنوق. قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الذي يقود تيار المستقبل الواسع النفوذ بين السنة في لبنان، إنه حان الوقت لمقاومة الاحتلال الإيراني للقرار السياسي اللبناني. وقال الحريري: كما أخرجنا نظام الوصاية السورية من لبنان سنخرج نظام الاحتلال الإيراني. وهاجم الحريري خلال خطابه ميليشيا حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، متهما إياه باتباع الفتوى الإيرانية التي تمنعه من مشاهدة معاناة اللاجئين السوريين. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل بدأ تيار المستقبل في دخول مرحلة التحدي العلني لميليشيا حزب الله اللبناني وللوجود الإيراني في لبنان؟ سؤال عريض نجيب عليه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. أذكركم بالخبر الذي قرأناه قبل هذا الفاصل، الحريري يعلن بدء مقاومة الاحتلال الإيراني للبنان، وقوى الرابع عشر من أذار تشن أعنف هجوم ضد ميليشيا حزب الله الشيعية. هجوم متبادل بين قوى الرابع عشر من أذار ذات الأكثرية السنية والأمين العام لميليشيا حزب الله الشيعية في لبنان حسن نصر الله. قوى الرابع عشر من أذار عقدت مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مدينة طرابلس شمال لبنان، هاجمت فيه ولاية الفقيه ووصفتها بالتكفيرية والقاتلة، وطالبت حزب الله بالانسحاب من سوريا والكف عن قتل الشعب السوري. نصر الله بدوره رد في خطاب أمس معتبرا خطابات الرابع عشر من أذار بمثابة إعلان حرب. التفاصيل في هذا التقرير.
المقصود من هذا الخطاب هو إعلان حرب. نحن ترى ما بدنا نعمل حرب معاكم، بس نحن ما حدا يلعب معانا.
في خطابه الأخير شن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله هجوما عنيفا على خصومه السياسيين، معتبرا أن إعلان طرابلس بمثابة إعلان حرب. جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها في الاحتفال التأبيني للقيادي بحزب الله حسن اللقيس في ضحية بيروت الجنوبية الجمعة، ووصف فيها إعلان طرابلس الصادر عن اجتماع قوى الرابع عشر من أذار منتصف الشهر الجاري بأنه غير مسبوق وخطير. وكانت قوى الرابع عشر من أذار قد عقدت مؤتمرا جماهيريا حاشدا في طرابلس شمال لبنان تحت عنوان إعلان طرابلس، يهدف لدراسة أوضاع المدينة سياسيا وأمنيا وإنمائيا، وحضره أكثر من 200 شخصية سياسية ونيابية ونقابية. وشن المشاركون في المؤتمر هجوما عنيفا على حزب الله والنظام السوري واتهموهم بنسج مؤامرة لتدمير طرابلس. وكان أبرز الحاضرين رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيور الذي اتسعت دائرة هجومه لتشمل طهران أيضا، حيث قال إن لبنان يرفض التطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية. هذه السياسة التي أقصت وكفرت وفجرت وقتلت حسب قوله. وطلب السنيور أن تلتزم إيران سياسة حسن الجوار وعدم التدخل، أن تتوقف عن تصدير نظرية وتطبيقات ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية إلى الدول العربية. ودعا السنيور حزب الله إلى العودة إلى لبنان على مختلف المستويات السياسية والأمنية عبر وقف مشاركته في القتال في سوريا، ووقف خروجه على الإجماع الوطني، ووقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران. وكان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري انتقد بشدة ممارسات ميليشيا حزب الله في لبنان، وقال في كلمة الأسبوع الماضي أنه قد حان الوقت الاحتلال الإيراني للقرار السياسي اللبناني، وقال إن اللبنانيين كما أخرجوا نظام الوصاية السورية من لبنان سيخرجون نظام الاحتلال الثوري الإيراني. على صعيد آخر، كان نصر الله قد نفى في خطابه الجمعة ما تداولته وسائل الإعلام عن مقتل العشرات من قيادة حزب الله في معارك داخل سوريا، معتبرا الأمر مجرد فبركات. وكان سياسيون لبنانيون قد تحدثوا في وقت سابق عن وصول عدد القتلى من ميليشيات حزب الله في سوريا إلى 1000، وداب ناشطون سوريون ومقاتلون في الجيش الحر على نشر صور قتل حزب الله في سوريا، وتنقل وسائل الإعلام المحلية في لبنان جنازات تشيع لقتل الحزب بشكل دائم.
إذا نحلل هذا المشهد، لكن ينضم إلينا بداية سماحة الشيخ بلال بارود إمام مسجد السلام بطرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، يعني الحديث عن أجواء مؤتمر قوى الرابع عشر من أذار في طرابلس، هل حظي برضا ودعم الشارع في هذه المدينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شخصيا كل صوت يصدر ويعارض سيرة الحملة الإيرانية السورية على لبنان هو مقبول في الشارع السوري من أي طرف كان.
طيب شيخي، يعني نريد تفسيرا لارتفاع نبرة قوى الرابع عشر من أذار بهذه الحدة في مواجهة ميليشيا حزب الله في هذا التوقيت.
هو فعلا من أذار يعني سيقطوا متأخرين جدا، فهذا الخطاب كان ينبغي أن يتبنى من أول نظرين رئيس الحريري ويدركون أن هذا الفريق الذي يبدا النظام الإيراني والنظام السوري هو سياسته الإلغاء والإقصاء والإقتراب. فكان ينبغي أن يضعوا حد ولا يستأثروا في الدوحة ويعطوا لبنان على طبق من خبز، ثم بعد ذلك ينتقدوا انتفاضة الجريح المشرع بجراحه عندما شعروا أن طوقوا من كل اقتراب. يعني أن تأتي متأخرا خيرا لا تأتي، ويمكن هذا الخطاب ينبغي كان أن يتبنى من الأول، مش من أول يوم عندما وقع اتفاق الطوحة في العادات الإسلامية في المتحدة وفي الحوار خصوصا. أرسلنا رسالة إليهم وقلنا هذا توقيع اتفاق الطوحة هو اتفاق خزي وعار وسنسعى اعتمادهم جميعا، وهذا الذي حصل. الآن تأييد الثورة السورية وتأييد التأييد لفراق الفراق في سوريا فعليا هو الذي يقدم هذا الواقع الذي والذي حكم أمثالها في رقابنا وفي تفسير مساجدنا وفي قيادة القذافي.
شكرا جزيلا لك الشيخ بلال بارود، ونعتذر لمشاهدينا عن رداءة الصوت لصعوبة الاتصال، لكن هنا السؤال: هل تعتقد أن لدى سنة لبنان من القوة ما يمكنهم من مجابهة حزب الله وحلفائه؟ يعني هو حزب الله يقف وراءه إيران وأنظمة وأسلحة وميليشيات، أم أن سنة لبنان يحتاجون إلى مزيد من الدعم من قبل أهل السنة، مش عايز أقول الدول السنية، كي يستطيعوا مواجهة المشروع الإيراني في لبنان؟
طيب أنا أشير بس الشيخ بلال ربنا يحفظه هو إمام مسجد السلام طرابلس اللي تعرض لتفجير في يوليو الماضي.
نعم.
ده للتذكير فقط. يعني أرجع بالنسبة للي هو بيقول لن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
نعم.
بالنسبة للقوى الرابع عشر من أذار.
نعم.
طبعا القوى الرابع عشر من أذار هي قوى اقتصادية سياسية ثقافية فقط، ما كانت معزولة عن الشارع، ما كانش لها امتداد شارعي. فده ممكن يفهم منه الآن مع وجود زخم قوي للسنة غضبة لما يحدث في سوريا، دي مسألة يعني نفهمها كثيرا، تجاوز حزب الله لحدود الدولة اللبنانية بعد تغوله عليها ثم اختطافه للمشهد السوري أيضا، ده أزم الوضع داخل لبنان وصاعد الموقف. أحب أقول كمان إن اللي خلى القوى الرابعة عشر من أذار تتخذ هذا الموقف الآن هو زوال الحواجز النفسية لحالة الحصر اللبناني اللي كانت محصور فيها حزب القوى الرابعة عشر السنة تحديدا. كانوا محصورين في ما يشبه بالون اختبار، بينما القوى الاخرى متمدده. هو بيقول لك انا جندي من جنود الولي الفقيه ويشرفني ذلك، كمان ذلك كل مشروع ممتد
بداياته يعني.
والكتائب كانت شغاله في اكثر من دوله، كتائب اللبنانيه كانت شغاله وكلهم كانوا شغالين، ولكن احنا بنتكلم عن السنه، لا السنه لا يسمح لهم بالتجاوز. فالان انفتح المشروع اللبناني على المشروع السني الكبير سواء في تركيا او في سوريا او في غيرها، مع وجود الزخم الجهادي والحركات الميدانية اللي موجودة أعطى لهؤلاء قوة نفسية.
نعم.
فأصبح من السهل. هناك نقطة أخرى وهي الذهاب لجنيف، أنا أعتقد أن ده ضغط على رأس السياسة في لبنان لعدم الذهاب في تأييد الأسد أو تأييد حزب الله وموقف الإيرانية داخل جنيف 2، لما يكونش الموقف هو موقف.
طيب على الطرف الآخر تيار المستقبل سعد الحريري، هل دخل مرحلة التحدي العلني مع ميليشيا حزب الله؟
ما هو الآن أنت خلاص إحنا في مسألة حرب وجود. في حرب الوجود خلاص الإنسان بيقاتل حتى آخر نفس.
نعم.
حزب المستقبل استشعر المخاوف دي كلها، إضافة إلى استشعاره بالاستقواء بحالة الوجود الشعبي. يعني الشباب اللبناني، الشيخ الأسير أو الشهال داعش
داعي الإسلام الشهال
أو غيره من علماء لبنان الآن والتجمعات اللي حولهم أوجدت شيء من القوة والزخم للتيارات السياسية السنية اللي موجودة اللي كانت معزولة عن الشارع كثيرا. وكان يعني ربما كان اللي بيحقق لها المكاسب الزعامة السياسية لرفيق الحريري والثقل الاقتصادي والدعم السعودي والدعم الخليجي، ده اللي كان بيعطي ثقل للسنة. أما حزب الله كحزب مثلا لا، كان له كل الأحزاب بخلاف ذلك كان لها ثقل ميداني وقوة في الشارع وميليشيات عسكرية، فبالتالي تستطيع أنها تحمي وجودها وتحمي مقرراتها وخياراتها المصيرية والاستراتيجية تحميها. الآن تحقق هذا المطلب لحزب المستقبل من خلال الوجود السني في الشارع، ومن خلال التغول الحزب الله استفز السنة فأصبح لهم كيانات مسلحة أيضا مثل حزب الله ميليشيات. ومع تمدد حزب الله واصطياد قادته وكواديره نستطيع نقول أن حزب الله بدأ يشعر بأزمتين: أزمة الحلم العسكري أن هو حامي الحمى اللي بيحقق المعادلة الإيرانية داخل سوريا، والأزمة الداخلية أن هو مأزوم داخليا بفقده كثير من قادته من جهة، فبالتالي لا يستطيع أن يسد هؤلاء سريعا مع التمدد اللي موجود في حالة الحرب، ومع وجود الآن حالة من الاصطياد في الداخل حتى داخل لبنان حسان اللقيس وغيره واصطيادهم أيضا في الداخل السوري، ده بيهدد حزب الله ويهدده أيضا حالة تصاعد الغضب السني من جهة أخرى وتصاعد الغضب الشيعي اللي بيسببه رجوع كثير من أبناء العائلات مقتولين من سوريا. فبالتالي الخيار اللي ذهب به حسن نصر الله هو خيار انتحار، وحسن نصر الله يكاد يفقد أعصابه في خطابه ده وهو يهدد اليوم حزب التيار 14 أذار وإعلان حرب، وبالأمس يهدد إسرائيل، وقبل أمس يهدد السعودية،
وفي كل يوم لكن في المقابل يعني إلى حزب الله وإلى المشاهدين هذا الفيديو، يعني حصلت قناة صفا على شريط مصور يظهر استهداف سرايا مروان حديد الهرمل بالصواريخ يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان سرايا مروان حديد وجبهة النصرة في لبنان استهداف الهرمل بعشرات صواريخ جراد. في وقت سابق تبنت سرايا مروان حديد وجبهة النصرة في لبنان عملية استهداف معاقل حزب إيران بعشرة صواريخ جراد في منطقة الهرمل اللبنانية ردا على دخول الحزب إلى سوريا واستمرار قتل واعتقال الشباب السني في لبنان حسب بيان رسمي.
قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم رسالة البغي طالت فأين عهد الحواسم. نسوا بأننا أبات تذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماد سقنا عليلات كسرى في السوط فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم. المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. Oh, my God.
يعني ما شاهدناه الآن هذه المقاطع من العملية التي استهدفت معاقل حزب الله في لبنان، يعني الحلقة توشك أن تنتهي وبين يدي الملف الخليجي، الملف اليمني، الملف الفلسطيني والملف السوداني. لذلك يعني أنا أعتذر لمشاهدي الكرام،
ملفات جامعة الدول العربية
نعم سنرجئها إلى الغد بإذن الله تعالى، لكن فيما بقي من توقيت هذه الحلقة نعقب أولا على هذا المقطع وعلى ردة الفعل السنية على حزب الله اللبناني من ناحية، ثم نعقب على بعض الرسائل أو التغريدات التي وصلتنا، ونتلقى اتصالا أو اتصالين بإذن الله تعالى.
حزب الله طبعا إسقاطه للمؤسسات اللبنانية، مؤسسات الدولة اللبنانية، واختطافه للدولة ككل في مشروع الفارسي بتاعه، نتج عن ذلك ان خلاص لم يصبح لدى السنة في لبنان اي قيد شعرة من الامام بفكرة الدولة.
نعم.
الدولة سقطت. فده اول مبرر اخلاقي. تاني مبرر اقتحام حزب الله لسوريا بهذه الصورة، وصور القتل اللي بتأتي من سوريا اللي بيمارسها حزب الله، صور الاجرام اللي بتحصل، هذه الصور دفعت السنة ان هو اذا كانت سوريا اليوم فالدور علينا غدا، فاعطاه مبرر اخلاقي للتدريب والتسلح، وان هو لابد ان يكون له ما يحميه، وما حك ظفرك وما حك جلدك مثل ظفرك.
نعم.
فتولى انت جميع امرك. فالان السنة داخل لبنان عالموا ان لن امريكا لن تحميهم، ولو كانت حماتهم لحماتهم في 2008 عندما اقتحم حزب الله لبنان.
نعم.
على بيروت. ولا السعودية تحميهم، لأن السعودية عاجزة الآن عن حماية نفسها في ظل التغول الإيراني، ولا حد متفرغ لهم الآن، فبالتالي هم بحاجة لحماية أنفسهم. وما يشاهدوه من قتل لأهلهم، الامتدادات الطبيعية للعوائل اللبنانية السورية دي امتدادات طبيعية عبر الجغرافيا السياسية، دي عائلات موحدة.
نعم.
بينهم زواج ومصاهرة ونسب واحد وعائلات متشابكة، فما يحدث لأولي الأرحام منها هنا ومها هنا يثير فزعة الرجل وشهامة الرجل العربي والمسلم لنجدة هؤلاء. فلابد من ضرب قواعد حزب الله في لبنان كما يعني متصور، حتى يفي إلى بعض رشدي في هذا الأمر.
يعني السؤال مباشرة، هل بدأ حزب الله يدفع فاتورة جرائمه التي فعلها في سوريا وفي غيرها؟
بلا شك بدأ يدفع. يعني حزب الله لن يفيق من هذه الصدمة إلا بعد 5-6 سنوات من الآن.
نعم.
حزب الله الآن يعني بدأ يهدد قواعده داخل إيران بعد ما كان داخل لبنان بعد ما كانت حصون منيعة.
نعم.
حتى يعني ما حدش كان يجرؤ من السنة أنه يدخل هذه الحدود، ولا حد كان يعتدي على شيعي واحد، ولا حتى على واحد من الموالين للشيعة سواء من السنة أو من النصارى أو غيرهم.
نعم.
الآن احنا بنشوف يعني سمعة حزب الله بتمرر في التراب داخل لبنان وداخل سوريا.
طب نتلقى هذا الاتصال من علي من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ان شاء الله نقضى عليكم احنا الشيعة، ان شاء الله بعون الله نقضى على جميع السنة الكافرة،
كل السنة الكفرة. يعني انا مش حناقشك لان هذا ليس مجال ان احنا نقيم
الكفرة. ان شاء الله احنا من العراق ومن لبنان ومن جميع الشيعة، ان شاء الله نقضى على السنة الكفرة.
طيب كان عشم ابليس في الجنة، لكن لن نناقشك في هذا الامر.
الله بيننا وبينكم كل يعمل على شاكلته.
نعم احنا
طيب يعملوا على شاكلته
لن نضيع
السنة. عاملون وانتظروا ان منتظرون.
انا باقي في الحلقة 5 دقائق، فمش هقعد اضيع الوقت في مهاترات. يعني سريعا الله يبارك في حضرتك، ابو محمد سأل سؤال، لو تضيئون على استهداف ايران وحزبها في لبنان. الحمد لله يعني كان في بعض التغطية. ايضا هناك صباح يسأل ويقول لماذا الخوف من ايران مع ان ايران تحارب بمعممين او بمعمم الدين الرافضي، ليست تحارب بالسياسة. تخافين من المعممين ليه؟
ايران بتحارب بكل شيء، مش بتحارب بالسياسة بس، بتحارب باليسار العربي وتحارب بالليبراليين العرب وتحارب بالقوميين العرب وتحارب بكثير من المثقفين العرب وتحارب بالمعممين العرب والمعممين السنة والياقات الزرقاء، وتحارب بالكابات العسكرية، وتحارب بالمعممين الشيعة، وتحارب بالبسيج، وتحارب بالحرس الثوري، وتحارب بالبازار، وتحارب بكل ما تمتلك من قوة وما تستأجر من قوة.
طيب أنا سنأخذ فقط هذا الاتصال ونعود للتغريدات، وهذا آخر اتصال. مروة، السلام عليكم. انقطع اتصالها. طيب علي الحادق يقول: والله العظيم نحن السنة ضيعتنا كلمة أن السنة أمة المليار والشيعة طائفة. طيب إذا السنة أمة المليار، أين هم من بطش الشيعة؟
طبعا فكرة يعني قضية الغثائية موجودة. قضية أن الاستهداف الأممي للسنة مش للشيعة، الممالاة للشيعة من قبل الروس والصين والهند والباكستان والأمريكان والأوروبيين، كل دول بيمالئوا الشيعة تاريخيا.
نعم.
منذ نشأة الدولة الصفوية وحتى الآن كل هؤلاء يمارئون الشيعة ويناصرونهم ويخططون لهم ويدعمونهم في مقابلة السنة، وكل المشاريع، مشاريع الشرق الأوسط الكبير، إيران جزء فاعل منها، واحتلال بغداد واحتلال كابول مرت عبر طهران، والآن تقسيم سوريا وتقسيم وربما تقسيم لبنان يمر عبر طهران، وتهديد الخليج يمر عبر طهران، وما يحدث في كثير من الدول يمر عبر طهران. فإذا كنا نتحدث عن تغييب، فالتغييب حادث للسنة نتيجة تمالؤ الأمم عليهم، ونحن بحاجة إلى أن نفيء إلى ديننا من جديد.
نعم أستاذ وائل، يعني انتهى وقتنا سريعا. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات وعلى هذه الإضافات، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. الملفات التي لم نستطع أن نفتحها في هذه الحلقة يفتحها معكم غدا الزميل محمد صابر. شكرا لكم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.